بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن دعوة الأمة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية هي دعوة الأمة إلى التوحيد، هي دعوتها إلى التوحيد. فدين الإسلام مبني على أصلين عظيمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن نعبده بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فالتعبد لله عز وجل إنما يكون بتطبيق شرائعه وتنفيذ أوامره، لأنه عز وجل هو الخالق وهو المالك لهذا الكون. فأبسط حق الله عز وجل أن يأمر وينهى في هذا الكون وأن ينظمه كما يريد تبارك وتعالى. ولذلك يقول عز من قائل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وهو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأصل واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإنما اختلفوا في الشرائع التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. إخوة لعلات يعني من أب واحد وأمهات مختلفة. فالأصل واحد وهو عبادة الله وحده، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإنما الذي يختلف بين رسول وآخر الشريعة التي جاء بها هذا الرسول، والله عز وجل يقضي بما يشاء ويأمر بما يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وكذلك قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال عز من قائل: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالإنسان إما أن يكون متبعا لحكم الله عز وجل، وإما أن يكون متبعا للأهواء. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، فهذه قسمة ثنائية، إما أن يكون الحكم لله عز وجل وإلا فهو حكم الجاهلية والعياذ بالله. فهذا أمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله. وبين عز وجل في نفس الوقت أنه لا يثبت إيمان لأحد إلا بأن تكون الجهة التي يرد إليها أي اختلاف وقع في حياته هي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ومن لم يفعل ذلك وزعم مع ذلك أنه مؤمن فإيمانه هذا إيمان مزعوم. وهذا وارد في سورة النساء، هذا وارد في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل من دعي إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن ذلك فهذا من المنافقين والعياذ بالله، بنص كلام ربنا عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن قال عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحد الكتاب وقد رددت عليه خالد العنبري قال أنا أتحدى أن يأتي أحد بهذا الفهم الحروري الذي فهمه سيد قطب عن أحد من السلف، أمهلهم 20 سنة. طبعا ده كلام إنسان جاهل والعياذ بالله، لأن إمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله قال في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يصدقون، والتصديق متفق عليه بين أهل السنة وأهل البدع والضلال في تعريف الإيمان، لكنه مقتصر على التصديق وأدخل فيه أهل السنة العمل أيضا. لا يصدقون بي ولا بك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الأدلة كلها تبين أنه أن الواجب على ولي الأمر أن يحكم الناس بشريعة الله، وأن الواجب على أحد الرعية إذا نشأ بينهم أي تنازع في أي مسألة صغرت أم كبرت أن يرد هذا التنازع إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم تفد هذه الأدلة الوجوب فما في الدنيا واجب. وإذا قلنا إن الحكم إما أن يكون حكما لله أو حكما للجاهلية للأهواء، كما بين عز وجل انظر إلى قوله لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإما أن يكون الإنسان متبعا للحق وإما أن يكون متبعا للهوى. نحن نعلم أن من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا نزل عليه، وهذه الآية نزلت عليه عشية عرفة في يوم جمعة، وهذا إجماع. روى البخاري عن طريق ابن شهاب أن ناسا من اليهود أتوا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا له يا أمير المؤمنين لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، فكأنه صلوات الله وسلامه عليه كما قال بعض أهل العلم حين نزلت عليه عشيا أمر براحلته فرحلت له فخطب الناس خطبة يوم عرفة. وهذه الخطبة المكونة من 5 فقرات على ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل الذي أخرجه مسلم في صفة حجة الوداع. وقال سلم في هذه الخطبة في الفقرة الأولى إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما الفقرة الثانية فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. فدماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعم من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وهذه الفقرة هي التي تعنيني، هي محل الشاهد. فإن كان ما عدا حكم الله عز وجل هو حكم للجاهلية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع جميع أمور الجاهلية تحت قدميه. أفيجوز للمسلم بعد ذلك أن يخرج أمرا من أمور الجاهلية من تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعيد رفعه مرة أخرى؟ الذي يفعل هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه، وطالب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ ولو أن الرجل أخذ الخاتم ما عيب عليه في ذلك شرعا، يمكنه أن يعطيه لأحد من نساء لإحدى نسائه أو أن يصهره ويبيعه أي شيء، لكنه قال: ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المتصور. انظر إلى كلام أهل العلم مثلا: كل إنسان له هوى يخالف هوى غيره. بل إن الإنسان قد يهوى الشيء في وقت ولا يهواه في وقت آخر. فالمدخن مثلا يهوى التدخين ولكنه في شدة الحر وفي سيارة النقل العام المزدحمة، إن رأى إنسانا يدخن فإنه يكره ذلك وينكر عليه رغم أنه يدخن في غير هذا الوقت. وكل إنسان يتصور أن سعادته في إشباع أهوائه، في إشباع ما يمليه عليه الهوى، وأهواء الناس مختلفة. فلو تركنا كل إنسان ينصر هواه لسادت شريعة الغاب، وبل انتصار للأقوى. ولذلك نزع الله عز وجل هذا الأمر من بين أيدي بني آدم وجعله إليه عز وجل، فألزم الناس بشريعة واحدة سبحانه وتعالى لا يخرجون عليها، وبين لهم أن هذه الشريعة قد تتصادم مع أهوائهم مرارا، فعليهم في حينئذ أن يتذكروا قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن لو ترك الناس أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولذلك ألزمهم بشريعة واحدة تبارك وتعالى. وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أردنا أن ننفذ أمرا أو شرعنا في إنفاذ، هممنا بتنفيذ مشروع أو أي شيء كبر أو صغر، أن نستخير: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واخذر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فحيث غابت الشريعة لابد أن يظهر الاختلاف ولابد أن تظهر الفتن والعياذ بالله. ونحن نرى أن الذين حتى يتبعون غير شريعة الله عز وجل يتلاعبون بشرائعهم هذه، كلما أرادوا أمرا تمليه عليه أهواؤهم سنوا له قانونا يخدعون به الناس. فالله تبارك وتعالى لكي يكون الأمر خارجا عن الناس جميعا رد هذا الأمر إليه تبارك وتعالى وجعل من الإيمان أو أنه لا يثبت لك إيمان حتى تتبع شريعته تبارك وتعالى. هذا ما يحضرني في طبعا لا يخفى عليكم أن هذا إجماع من الأمة، إجماعة الأمة على أنه لابد أن يقدم حكم الله عز وجل على حكم غيره، ولا يجوز لمسلم أبدا أن يختار بين حكم الله وحكم غير الله تبارك وتعالى. هذا منافي للإيمان. قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي في المستصفى أنه إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى أو الأمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل وأنت ممنوع من الاختيار في هذه الحالة، فيكون النظر أول خطوات الفتنة والعياذ بالله. لابد أن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نحن دائما نطنطن بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، وليس هذا الكلام من عندياته رحمة الله عليه، أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين. مرة أخرى، الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرع. والأصل الأول مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأننا لا نعرف ما شرع الله عز وجل إلا من جهة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال قتادة ما من قول أو عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ يقول ابن القيم في الرسالة التبوكية فلما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن المتابعة. فلا يكفي أن تشرع في تنفيذ أمر الله عز وجل، بل الواجب عليك أن تنفذه بالطريقة التي أرادها عز وجل. ويحضرني هنا مثال رب العزة سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، طيب كيف نقيم الصلاة؟ كيف نصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند أحمد والبخاري قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأصحاب السنن من حديث رفاعة الزرقي بن رافع، رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى في ناحية المسجد ثم جاء فسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، هذه مرة ثانية، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، جاء فسلم فقال عليه الصلاة والسلام عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى للمرة الثالثة، ثم جاء فسلم فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. صلى ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، غير هذا العمل يعني، فعلمني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الرجل كان ينبغي أن يتفطن إلى هذا من المرة الأولى، ما الذي أبطل صلاتي يا رسول الله؟ فالرجل يظن في معتقده أنه صلى، ولكنه في حقيقة الأمر وبنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل. والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره يا رسول الله فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. علمه كيفية الصلاة. فكذلك نحن نقول في كل جزئية من جزئيات الشريعة، إن أردنا أن ننفذها فلنتعلم أولا كيف السبيل إلى تنفيذها. إن أردنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لابد أن نتعلم أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه، وأن نعلم أن الإنكار المنكر تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما. هكذا ذكر أهل العلم، وهذا دلت عليه قواعد الشريعة ونصوصها. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على الطريقة التي يرضاها عز وجل ولا يرضى غيرها. ألم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فلابد له من أن يسلك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس التوحيد أولا، ورباهم على المعتقدات الصحيحة، ثم حتى إذا نزل الإيمان في جذر القلوب علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيحين، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. الأمانة هي الإيمان، فالإيمان يعبر عنه بالأمانة. ليه؟ لأن الأمانة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال هي التكليف. فاختلاف المفسرين في تفسير الأمانة هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. منهم من يقول مثلا: الصيام أمانة، الغسل من الجنابة والغسل من الحيض أمانة، أيوة صحيح، الوضوء أمانة صحيح، ودائع الناس أمانة صحيح. كل هذا تجمعه كلمة واحدة وهي كلمة الحبر، أن الأمانة هي التكليف. فإذا كانت الأمانة تساوي التكليف، طب ونحن كلفنا بماذا؟ كلفنا بالإيمان والعمل الصالح، يبقى الأمانة تساوي الإيمان والعمل الصالح. فأهل النجاة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بالإيمان، بل إن العمل الصالح داخل في ماهية الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، فلنا أن نقول أن الأمانة هي الإيمان، هي الإيمان. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هكذا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قبل وفاته بحوالي 3 أشهر، يعني كان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فانظر بماذا أوصاه صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في تقديم وتأخير في اسم وخبر كان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني التوحيد أولا، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فرتب له صلى الله عليه وسلم الأولويات، أولا التوحيد الذي لا يسلم عمل في غيابه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأنتم الآن صرتم دعاة إلى الله عز وجل، فأين منهج النبوة في الدعوة؟ لابد أن ندعو الناس إلى التوحيد. نحن في بلاد تحكم بغير شريعة الله عز وجل، وهذا أمر خطير. ونحن في بلاد أيضا يعبد الكثير من الناس فيها الأضرحة، وأين الولاء والبراء؟ أين الدعوة إلى الولاء والبراء؟ ألم يقل شيخ الإسلام إن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين في موضع آخر؟ الأصل الأول محبة الله عز وجل وأوليائه، والأصل الثاني بغض أعدائه تبارك وتعالى. إن أردنا أن نكون من حزبه تبارك وتعالى فإن حزبه له علامات، له رسوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فهؤلاء هم حزب الله تبارك وتعالى. أين نحن يا دعاة؟ أين نحن من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. علينا أن نقرأ شرح هذا الحديث، كيف النصح لله، وكيف النصح للكتاب، وكيف النصح للرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف النصح للعامة، كيف النصح للأئمة. كل هذا نحن مطالبون به. والإنسان إن هيأ الله عز وجل له وسيلة يكلم بها الناس فينبغي عليه أن يعلم أن هذه أمانة في عنقه، وأنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة. فعليه أن يكون أمينا وأن يدل الناس على ما ينفعهم. وقديما قالوا: إن قلت ما تخافش، وإن خفت ما تقولش. لكن أن نشغل الناس بقضايا لا طائل من ورائها ونصدهم بذلك عن قضايا الدين المهمة، ليس هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من سبيله بنص القرآن: قل هذه سبيلي. فهناك أولويات. ونصيحة أخرى، وهي أن الداعي إلى الله عز وجل إن لم يراقب نفسه مراقبة شديدة فسيكتشف أنه يعمل لحساب نفسه وليس لحساب ربه ومليكه عز وجل. فلابد أن يراقب نفسه، لابد، ولابد أن يعلم قيمة الذي يحمله. وإن كان الإنسان الداعي إلى الله عز وجل فعلا يعلم قيمة ما يحمله من العلم، فينبغي عليه أن لا يقبل في ذلك أقل من الجنة، وأن يبذل ذلك حسبة لله تبارك وتعالى. حتى تكون له مصداقية. هكذا كان سلفنا الصالح. فإن عطاء بن أبي رباح الأفطس الأنف الأسود اللون الأعور العين رضي الله عنه هو الذي تصدى للفتوى في الحجاز بعد رحيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين دخل على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نصحه وقام بالواجب الذي عليه، فلما أراد أن يعطيه مالا أبى وقال ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. فقال عبد الملك هذا السؤدد وأبيك، هذا الشرف وأبيك. والقصة أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء، فنريد أن نتشبه بالنبلاء وأن نبذل ديننا أو دعوتنا حسبة لله عز وجل، فهذا واجب على كل قادر عليها. وهذه نصيحتي أنصح بها نفسي أولا، وأعلم الله عز وجل أنني أذكر هذا يعني تذكيرا لنفسي أولا قبل أن أذكر غيري، وهذا ما يحضرني. بارك الله فيك.